الاعتقاد الحصين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، وعجل فرجهم يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، حياكم الله إخواني أخواتي في لقائنا الجديد من برنامجنا الاعتقاد الحصين. لا زال الحديث يدور حول ما يمكن أن يكون أرضية ممهدة أو ممهدة للشروع في إثبات أن هناك خالقا لهذا الكون. من المقدمات الأساسية التي وعدناكم أن نخوض فيها، وقد أشرنا إلى بعض ملامحها أو إلى بعض من جوانبها، ما يرتبط بقانون السببية. أولا، ماذا يعني قانون السببية؟ قانون السببية ينحل إلى قضيتين. القضية الأولى، إذا وجد المعلول وجدت علته، والقضية الثانية، إذا تحققت العلة تحقق المعلول. إذن عندنا قضيتان: قضية طرفها الأول هو المعلول، وقضية طرفها الثاني هو العلة. إذا كان الطرف هو وجود المعلول، فنقول متى ما وجد الشيء بوصف كونه معلولا فلا بد أن تكون له علة. التفت جيدا، أنا لا أريد أن أقول متى ما وجد الشيء فهو معلول، غلط، هذا من الناحية العلمية غلط، خطأ، لا دليل عليه، بل الدليل على عدمه. التفتوا، القضية لا بد أن تصاغ بنحو مفاد القضية الشرطية. قضية تحييثية، ما معنى تحييثية؟ يعني من هذه الحيثية، وهي إذا تحقق في الخارج موجود، لا تقول فهو معلول أبدا. إذا تحقق في الخارج موجود بوصف كونه معلولا فلا بد أن تكون له علة، وهذا هو مفاد هذه القضية. إذا وجد المعلول في الخارج بوصف كونه معلولا وجدت علته. من هنا نفهم أن الخطأ الذي يرتكبه بعض الملاحدة يتصور أن هناك ملازمة بين الوجود والمعلولية، يعني متى ما كان الشيء متحققا في الخارج لا بد أن يكون معلولا. لا، نحن لا نقول ذلك، أو لا بد أن تكون له علة. نحن نقول، يعني بعبارة أخرى، عندنا قضيتان ينبغي التفريق بينهما. القضية الأولى، أو عندنا سؤالان. السؤال الأول: هل كل ما ثبت أن له وجودا في الخارج يحتاج إلى علة أم لا؟ أنصار الإلحاد تصوروا أن هناك مساوقة بين ثبوت الشيء في الخارج والاحتياج إلى علة، بحيث أسسوا هذه القاعدة وهي متى ما كان الشيء موجودا في الخارج فهو معلول ويحتاج إلى علة. لهذا قالوا بما أن الله موجود إذن ما علة وجوده. نحن موقفنا تجاه هذا الرأي أو هذا الاتجاه أنه اتجاه خطأ. أولا لا دليل علمي عليه، يعني أنت ما هو دليلك على أن الشيء إذا كان في الخارج احتاج إلى علم؟ ما هو دليلك على ذلك؟ قد يقول قائل الدليل على ذلك عمومية قانون السببية. قانون السببية ماذا يقول؟ يقول كل موجود يحتاج إلى علة، فبما أن الله موجود إذا احتاج إلى علة. نقول قف، أنت فاهم لقانون السببية، فهمك لقانون السببية فهم خاطئ. قانون السببية، ولهذا أستاذنا الشيخ المصباح حفظه الله يقول مفتاح فهم قضية، مفتاح فهم الرؤية الكونية لعالم الوجود يبدأ، مفتاح ما هو؟ فهم قانون السببية. يحاول الملاحدة أن يوظف قانون السببية في ناحيتين. الناحية الأولى في مبحث وجود الله تبارك وتعالى، أن قانون السببية يصطدم مع فكرة وجود خالق لهذا الكون، لأنه لا يتعقل أن هناك موجودا متحققا في الخارج مع ذلك لا يحتاج إلى علة. فنحن بين خيارين، إما أن نؤمن بفكرة وجود الإله وبالتالي يلغى قانون السببية، يلغى عمومية قانون السببية، أو أننا نؤمن بقانون السببية وبالتالي نلغي فكرة وجود الإله لهذا الكون. أي إله؟ لأننا نقول نحن عندما نريد أن نثبت وجود إله لهذا الكون والخلق، ما هي خصوصية هذا الإله؟ أنه لا موجد له، لا علة له، لا سببية له، ليس محتاجا لشيء، وهذا الذي يصطلح عليه واجب الوجود بالذات. ما معنى واجب الوجود بالذات؟ أي أنه لا يحتاج إلى علة، وجوده عين ذاته، وليس الوجود زائدا على ذاته. أعيد العبارة جيدا، نحن عندما، وهذه نقطة سوف نشير إليها، نحن عندما نرجع الأشياء في عالم الوجود إلى علة، علة العلل، منتهى العلل، نرجعها إلى علة، هذه العلة من أهم خصوصياتها لابد أنها لا تحتاج إلى علة فوقها. فعندما نرجع الموجودات في عالم التحقق والثبوت إلى الله تبارك وتعالى بحيث نقول أن الله أوجد الكون بما فيه، أوجد الكون بما فيه، ما خصوصية هذا الإله؟ أول خصوصية ذاتية من خصوصياته ومقوماته الوجودية عدم افتقاره لشيء، لا يفتقر إلى علة توجده. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني، غنى الله غنى ذاتي. إذن هؤلاء يحاولون أن يوظفوا قانون السببية بنحو يتنافى مع فكرة وجود الله. وجود الله إلغاء لقانون السببية، هذا التوظيف الأول أو الحقل والمجال الأول. تعال أعطيك مجال ثاني. التوظيف الثاني توظيف على صعيد مباحث النبوة والإعجاز. ويمكن أساسا أن نقول ثلاث توظيفات: توظيف على مستوى وجود الله، وتوظيف على مستوى فكرة النبوة، وتوظيف على مستوى فكرة الإعجاز. كيف؟ فكرة الخوارق للطبيعة، لأن الإعجاز ماذا يعني؟ الإعجاز خرق المعتاد، خرق المعتاد من الطبيعة. خرق الطبيعة معناه إلغاء فكرة السببية. إذن يحاول أن يصور أن هناك تنافيا، تصادما بين قانون السببية الذي يحكم عالم الوجود وبين فكرة وجود الإله من جانب، وفكرة الإعجاز والخوارق من جانب آخر. وهذا الجانب هو الذي أكد عليه ستيفن هوكينج. بحيث أنه جعل المبررة لإنكار فكرة الإعجاز والخوارق الطبيعية مصادمتها لقانون السببية. وين الغلط؟ وين الخطأ في كل ذلك؟ في كل هذه الآلية من التفكير؟ الخطأ العلمي الذي وقع فيه هؤلاء من هذه الزاوية هو عدم فهم قانون السببية. قانون السببية لا ينص على أن كل ما ثبت وجوده في الخارج فهو محتاج إلى علة، على نحو القضية المطلقة. إنما قانون السببية ينص على قضية شرطية، شرطية يعني مشروطة، مفادها إذا تحقق في الخارج موجود، ها التفتوا للعبارة، بوصف كونه معلولا، فلا بد أن تكون له علة. وليس مفاد القضية إذا تحقق الشيء في الخارج أو إذا وجد شيء في الخارج فهو يحتاج إلى علة. إذن عندنا قضيتان: القضية الأولى قضية صحيحة مثبتة مبرهنة ولو برهانا وجدانيا ولو برهانا تجريبيا لا بأس. ما هي هذه القضية الصحيحة؟ الموجود في الخارج بوصف كونه معلولا هو الذي يحتاج إلى علة. والقضية الثانية هي القضية الخاطئة، وهي أن الشيء إذا تحقق في الخارج احتاج إلى علة. نقول هذا لا دليل عليه. هذه القضية الأولى، وهي إذا كان الطرف هو وجود المعلول. إذن هذه القضية ما هي مفادها؟ ما هو مفادها؟ إذا وجد المعلول، دققوا على كلمة المعلول، وجدت علته. أما إذا كان الطرف هو العلة فتنص القضية على إذا وجدت العلة، إذا تحققت العلة، تمامية العلة، لابد من تحقق المعلول. من أين لنا أن نفهم وأن نثبت العلة والمعلول في الخارج؟ من أين لنا ذلك؟ هذه القضية من القضايا البديهية، بمجرد أن العقل يتصور العلة ويتصور المعلول وينسب أحدهما إلى الآخر يدرك مبدأ التوقف. هذا التوقف هو الذي نعبر عنه قانون السببية. يعني نظير ماذا؟ بمجرد أن العقل يتصور معنى الكل ويتصور معنى الجزء ويقيس الكل إلى الجزء، يصدق ويذعن العقل بأن الكل أعظم من الجزء. بمجرد أن الذهن يتصور معنى الوجود ويتصور معنى العدم ويقيس العدم إلى الوجود، يدرك امتناع اجتماع الوجود والعدم معا، الوجود والعدم لا يجتمعان، الشيء واللا شيء لا يمكن اجتماعهما. فإذا جئنا إلى كلمة المعلولية، ماذا يعني المعلول؟ المعلول فيه حيثية التوقف. المعلول هو كل شيء متوقف على غيره، كل شيء توقف على غيره يسمى معلولا للغير، محتاجا للغير. إذن المعلولية تستبطن في هويتها، ودا أساسا هوية المعلولية الاحتياج. فلا يمكننا أن نفصل بين المعلولية وبين الاحتياج. إذن المعلولية في أعماقها تستبطن روح التوقف. كذلك إذا جئنا إلى جانب العلة، ما معنى العلة؟ المعلول المتوقف على شيء. العلة ماذا تعني؟ العلة تعني ما يتوقف عليه وجود الشيء. إذا توقف شيء على ذلك الأمر، ذلك الأمر نسميه علة. إذن كل من المعلول والعلة يؤخذ فيهما عنوان التوقف. فالمعلول ما يتوقف على غيره، والعلة ما يتوقف عليه غيره. التفتوا للعبارتين. المعلول ما يتوقف على غيره، كوجود الإنسان. وجود الإنسان متوقف على من؟ على وجود خالق له. وجود النور متوقف على القوى كهرومغناطيسية. إذن وجود النار معلول لأنه يتوقف على غيره. الانفجار معلول باعتبار أنه متوقف على قوى أربع: القوى النووية والقوى الكهرومغناطيسية إلى آخره. والعلة ما يتوقف عليه وجود الشيء. فنقول الطاقة الكهربائية علة الإضاءة باعتبار أن الطاقة الكهربائية يتوقف تتوقف، مو هي تتوقف، يتوقف عليها وجود النور، فوجود النور معلول لتوقفه على الطاقة الكهربائية، والطاقة الكهربائية علة باعتبار أن وجود النور يتوقف عليها، أن وجود النور يتوقف عليها. ولهذا استيعاب وتحقق وإثبات المعلولية من الأمور البديهية. نعم، هذا على مستوى أفق الذهن. قد يقول قائل: كيف نثبت المعلولية والعلية في الخارج؟ نقول: يمكن إثباتهما عن طريق الوجدان، ويمكن إثباتهما عن طريق البداهة، ويمكن إثباتهما عن طريق التجربة. إذن يمكننا حتى عن طريق التجربة أن نثبت أن هناك معلولية وعلية متحققة في الخارج. للحديث تتمة إن شاء الله، وهذا بحث من المباحث القيمة التي سوف نقف عندها، وسوف تكون تمهيدا لكي نستدل على إثبات وجود الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.